إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 32، تحديد نصاب زكاة الحبوب والثمار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة، وهي الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام 3 والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصاع 5 أرتال وثلث، فتكون 5 الأوسق 300 صاع. فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤنة 50 العشر، وفيما سقي بغير مؤنة 50. وأما زكاة المواشي فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاه، ثم في كل 5 شاه إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها 2 سنين، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأما نصاب البقر فال30 فيها تبيع أو تبيعة له 1 سنة، وفي 40 مسنة لها 2 سنين، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40، وفيها شاه، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاه ما بين الفرضين يقال له وقص. في المواشي خاصة لا شيء فيه، بل هو عفو، فالوقص ما بين الفريضتين، نحو أن تبلغ الإبل 5 ففيها شاه، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 10، فالوقص ما بين الفريضتين. وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواق والأوقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر. وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد. والجذاذ مثلثة الجيم، فتقول الجذاذ والجذاذ والجذاذ. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقد لخصها العلامة المصنف رحمه الله تلخيصا دقيقا بديعا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، بحيث إنك إذا ما استظهرت هذه الأمور التي تركها رحمه الله تعالى لائحة ظاهرة لا غموض فيها ولا خفاء مع التركيز في الاختصار، تكون قد أحط بما يتعلق بمسألة الزكاة في صنوفها المختلفة. فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الحديث 33 فضل الصبر والعفة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. فهذا الحديث اشتمل على 4 جمل نافعة جامعة مانعة، إحداها قوله ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله ومن يستغني يغنه الله. فهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين. وذلك بأن يجاهد نفسه على 2: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجاه في الصحيحين. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على 2، وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا هو المقصود، والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير كله في هذا الدعاء. فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح وترك المحرمات كلها، وهذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا، وإن قلت حواصله فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله تعالى. فهاتان الجملتان اشتملتا على هذين الأمرين العظيمين اللذين يمد كل واحد منهما الآخر فيقويه. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذه الصيغة صيغة طلب، من يستعفف أي من يطلب العفاف يعفه الله، وكذلك من يطلب الغنى يغنه الله تبارك وتعالى، أي من يطلب الغنى بالله تبارك وتعالى يغنه الله رب العالمين من فضله. وهذه الصيغة تدل على المعاناة، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يروض نفسه حتى تصير إلى ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الإنسان أن يجتهد في حمل نفسه على الاستعفاف والعفاف، وعلى الاستعفاف طلبا للعفاف، وكذلك على الإنسان أن يجتهد في الاستغناء عن الناس بالغنى بالله تبارك وتعالى وحده. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة الثالثة: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرين له، لهذا قال: ومن يتصبر، أي ومن يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بذكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذلك قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر، ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه أي هذا الابتلاء فوظيفته الصبر. لذلك لما سمع بعض الصالحين يسأل الله تبارك وتعالى الصبر، قيل له: سألت الله البلاء فاسأله العافية. لأنه إذا سأل الله تبارك وتعالى الصبر هكذا من غير موجب، فإنما يطلب ما يصيبه من الابتلاء ثم يطلب الصبر على ذلك الابتلاء. فلما كان داعيا يسأل الله تبارك وتعالى الصبر هكذا بإطلاق، قيل له: سألت الله البلاء فاسأله العافية. إذن يشتغل العبد بشكر الله تبارك وتعالى، وهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، والعبد يسأل الله تعالى العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، فقد يصبر عليه وقد يجزع ولا يصبر، ثم إذا ورد عليه هذا الابتلاء فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا عالية جليلة، ووعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا وفي الآخرة. وعدهم النصر، وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، بعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة. والصبر في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد، حميد العواقب كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الحديث 34: ما نقصت صدقة من مال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافات العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ والصدقة لله التي هي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة. هذا كله سوى مال صاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقا وانقلاب الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله له من جنس عمله، فيعفو فيعفو الله تعالى عنه، فإن من عفى عن عباد الله تعالى عفى الله تعالى عنه. وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فإن الله ذكر الرفعة في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع. وضد ذلك التكبر، وهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو يظهر التواضع للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله، كما مر في كثير من المواضع أن المصنف رحمه الله تعالى يركز في هذا المجموع على كثير من الأصول الشرعية والقواعد المرعية في دين الإسلام العظيم. حتى فيما يتعلق بالأخلاق فإنه يأتي بالنصوص التي تدل على أصول الأخلاق، والتي يتفرع عنها أي عن تلك الأصول كثير من الفروع حتى تصلح الحياة. وقد مرت الإشارة مرارا إلى أن المسلم إذا كان يطلب العلم فعليه أن يجتهد في معرفة الأصول والقواعد، لأن ذلك يوفر عليه كثيرا من جهده الذي يبذله في تتبع الجزئيات والفروع، وهي تؤول في النهاية إلى تلك الأصول المشار إليها، وهذا مما يجمع عليه علمه ويوفر عليه وقته ويحميه من تشوش الفكر بكثرة النظر في تلك الفروع التي لا تنضبط. والمصنف رحمه الله تعالى كان شديد الحرص عظيم العناية بهذه المسألة، وقد نضح ذلك وظهر على تلميذه النبيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكان عظيم الحرص على الأصول دائما التنويه بشأنها وعظيم خطرها لطالب العلم. نسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35 للصائم فرحتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ما أعظم هذا الحديث، فإنه ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا، وذكر فضله وخواصه وثوابه العادل والآدل، وبيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا الحديث. فبين هذا الأصل الجامع، وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد، أن جميع الأعمال الصالحة مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد، ومغفرة الله فوق ذلك. وأما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب، منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. ومن الأسباب أن يكون للعمل موقع كبير، كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية العامة، كالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار، يريد الحديث الذي في الصحيحين، وأن الله تبارك وتعالى لما قام كل منهم داعيا ربه متوسلا بعمل صالح قد عمله، فرج الله تبارك وتعالى عنهم حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. وكذلك قصة البغي التي سقت الكلب فشكر الله تعالى لها وغفر لها، وذلك في الصحيحين أيضا. ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخرى ويقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المبرات كالمستشفيات وغيرها، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله تبارك وتعالى، فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا جوامع الدعوات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الجوامع من الأمور، وقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء مثلا يأخذ بهذا الدعاء الإلهي الرباني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما من شيء من الأمور الحسنة التي يحبها العبد مما يرضي الرب تبارك وتعالى في هذه الدنيا إلا وهو داخل في هذه الجملة: آتنا في الدنيا حسنة. فكل ما يدور بالبال مما يحبه العبد ويرضاه الله تبارك وتعالى ويأذن به فإنه داخل في هذه الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بالنجاة من النار ودخول الجنة. فهذا دعاء جامع يجمع للإنسان كل ما يريده من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعاء بجوامع الأدعية، وكذلك الشأن في جوامع الأذكار. الإنسان مثلا يمكن أن يستغفر ربه بقول: أستغفر الله أستغفر الله، وهذا طيب، ويمكن أن يزيد على ذلك اسما من أسماء الله تبارك وتعالى وهو العظيم، مثلا أستغفر الله العظيم، فيكون قد دعا ربه متوسلا إليه بأسمائه الحسنى. ويمكن أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهذا أفضل وأفضل، وقد دل على فضله النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن هذا الاستغفار يغفر الله تعالى به الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. ويمكن أن يأتي بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى به في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن أتى به في المساء فمات من ليلته دخل الجنة. فهذا ذكر جامع، استغفار ودعاء جامع يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى ويستغفره. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بجوامع الأدعية وبجوامع الأذكار، ففيها فضل عظيم، وأن يجعل أيضا الأمور في مواضعها. فإن الله تبارك وتعالى دلنا على أجر تلاوة القرآن المجيد وما يتحصل عليه العبد من ذلك، أشار إلى ذلك في مواضع من القرآن المجيد، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك تفصيلا. غير أن الإنسان لا يأتي بالقرآن العظيم تلاوة في ركوعه ولا في سجوده، ففي هذين الموضعين لا يأتي بالقرآن العظيم إلا على سبيل الدعاء وبنيته، ولكن لا يتلو القرآن راكعا ولا ساجدا، والقرآن هو القرآن. وكذلك في بعض الأمكنة كالحشوش وغيرها فإنه يحرم عليه أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فيه. إذن نجعل كل ذكر كل دعاء في موضعه. والقرآن العظيم دلنا على أن السحر الأعلى مثلا للمرء أن يجتهد فيه بالذكر والدعاء والصلاة وما أشبه من الأذكار والأدعية، ولكن وبالأسحار هم يستغفرون، هذا يحبه الله تبارك وتعالى. وقد دل عليه أيضا الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث النزول، فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم إنه تبارك وتعالى ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. والله رب العالمين يحب الاستغفار في هذا الوقت في السحر الأعلى. الإنسان يمكن أن يتلو القرآن في السحر الأعلى، ويمكن أن يأتي بكثير من الأذكار في السحر الأعلى، ولكن لا يقدم ذلك على الاستغفار مع ما للقرآن العظيم من المنزلة العظيمة، فهذا شيء، ولكن تحديد المكان وتحديد الزمان أتى به الشرع الموقر، فإذا تبع الإنسان ذلك أدى ذلك إلى مضاعفة ثواب العمل، وهو ما يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى. قال: فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل، واستثنى في هذا الحديث الصيام، وأضافه تعالى إليه، وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال. وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه، بل يجازيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث التنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على محبتها وتقديمها على غيرها، وأنها من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله، وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضا ربه وثوابه، وصار طلب رضاه وثوابه مقدما على تحصيل الأغراض النفسية، فلهذا اختصه الله لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده. فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان الذي عمت مواهبه جميع الموجودات وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على أمور لا تخطر لهم بالبال ولا تدور في الخيال؟ فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ وهنا يقف القلم ويسيح قلب الصائم فرحا وطربا بعمل اختصه الله لنفسه وجعل جزاءه من فضله المحض وإحسانه الصرف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ودل الحديث على أن الصيام الكامل والذي يدع العبد فيه شيئين، المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث، أن يتكلم بكلام قبيح، وهذا فيه نهي، فلا يرفث ولا يسخط. فالإنسان إذا أتى بالصيام الكامل آتاه الله تبارك وتعالى فضلا كاملا، وإذا خلط خلط له، وإذا شاب شيب عليه. وقد دل الحديث على أن الصيام الكامل والذي يدع العبد فيه شيئين، المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث، أن يتكلم بكلام قبيح، ولا يصخب بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري في صحيحه: بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فمن حقق الأمرين، ترك المفطرات وترك المنهيات، تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: إني صائم. وفائدة ذلك أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صائم أحترم صيامي وأراعي كماله وأراعي أمر الله ورسوله، وأعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة ويحثني على الصبر، ف فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. وفيه العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، وتذكر مقتضيات العمل وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: الصيام جنة، أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير، ووقاية من العذاب. هذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكون الصوم جنة وسببا لحصول التقوى هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده، فإن الصيام يمنع من المحرمات أو يخففها، ويحث على كثير من الطاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذان ثوابان عاجل وآجل. فالعاجل مشاهد، إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، وفرح بنيل شهواته التي منع منها في النهار. والآجل فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعهما للصائم. وفيه الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطرة وحصلت له هذه الفرحة، فإنها تقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط وإنهاض الهمم على الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة، فهو وإن كان كريها للنفوس فلا تحزن أيها الصائم، فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنه متأثر أي نتيجة عن عبادته والتقرب إليه. وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله، ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء. الحديث 36: صفة الأولياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أخرجه البخاري في الصحيح دون لفظة قبض، ودون قوله ولا بد له منه. هذا الحديث الجليل أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالدب والدفاع عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها. فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، وثقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، إن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، إن استعاذوه من الشرور أعاذهم، مع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم. ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم من الموت أولياءه، لأنهم يكرهون الموت بمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، لكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه. فبين في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله. المصنف رحمه الله تعالى كما ترى أرجع المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل. والحديث كما ترى حديث إلهي، حديث قدسي، فيسند ذلك في المنتهى إلى الله تبارك وتعالى. إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال المصنف رحمه الله: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله. الأدق من ذلك أن يقال: ووصف الله تبارك وتعالى لأوليائه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصفه تعالى لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على أصل عظيم، هو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل، لأن الذي يتطوع به المرء شيء، والذي يفرضه الله تبارك وتعالى على عبده شيء آخر. فعند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل، بل إن من حكمة الشرع أن فصل بين ما فرضه الله تبارك وتعالى وبين ما يتطوع به العبد من نفسه. لذلك استحب أن يعدل الصائم الفطر، لأنه إذا عدل الفطر فصل بين ما فرض الله تبارك وتعالى عليه وما يأتي به هو من عند نفسه، إلا أن يكون مواصلا إلى السحر فهذا شيء آخر. وكذلك استحب له أن يؤخر السحور، لأن الله أذن له في الليل بما حرم عليه في النهار من المفطرات، فهذا الذي يأتي منه إن قدم في أول الليل سحوره، هذا الذي يأتي منه من الإمساك عن الطعام والشراب وربما عن الشهوة شيء يأتي به من عند نفسه لم يفرضه الله عليه، وإنما يكون ذلك الإمساك عن المفطرات إذا طلع الفجر الصادق. إذن الفرائض شيء والنوافل شيء آخر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل من كل جنس من العبادات الواجبة مما هو مفروض على الخلق، جعل مشروعا من ذلك الجنس نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها، فإذا وقع خلل في تلك الفرائض نظر إلى النوافل من جنسها، فإنها تجبر ذلك القصور وتجعل ذلك النقص معوضا ومكملا. هذا الحديث الذي يسمى بحديث الأولياء، الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من عادى لي وليا، هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث التي وردت في مثل هذا الأمر جمعها وشرحها وبين صفات أولياء الرحمن وميزهم من أولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الرسالة على المرء عند طلب العلم أن يوليها بعض العناية حتى يتبين له وجه الصواب في هذه المسألة. وأنت تعلم أن أهل السنة في كتابة العقيدة وفي سردها وبيان أركانها يبينون عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء، فيقولون إنهم يؤمنون بوجود الأولياء، كانوا في من سبق وفيما سبق من الأمم وهم في هذه الأمة، ولهم كراماتهم، ويبينون الواجب في مسألة الاعتقاد في هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الاشتباه والالتباس، وتحريره في هذا العصر في عصور خلت من أهم المهمات، لأن أقواما دخلت عليهم شبهات كثيرة فيما يتعلق بأولياء الله تبارك وتعالى، حتى وصل الأمر بكثير من المسلمين إلى حد التقديس واعتقاد ما هو لله تبارك وتعالى خالصا في أقوام ادعوا أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى، وإنما هم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. فالتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الأمور المهمة، خاصة في العصور التي وجد فيها من القبريين من يروج لكثير من البدع ويدعو إلى كثير من الشركيات، على طالب العلم المريد للتوحيد أن يجتهد في معرفة هذا الأمر. وقد فصله شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الرسالة وفي غيره، وكذلك كثير من أهل العلم بيّنوا الفروق الواضحة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للولي هو ما يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى وكفى به، فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، فالولي هو المؤمن التقي، وليس شرطا في الولي أن تظهر له كرامة من خوارق العادة، بل يكون وليا لله تبارك وتعالى ولا يظهر له شيء، على ما فصله العلماء ورحمهم الله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.